ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون. قال سيدنا مولانا ورئيس مذهبنا الإمام الصادق المصدق جعفر بن محمد
اللهم صل على محمد وآل
الله قال سلام الله عليه: إذا ورد عليكم الحديث عنا فعرضوه على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما لم يوافق كتاب الله فردوه، أو ما خالف قول ربنا لم نقله. وفي نص آخر عنه سلام الله عليه: ما خالف قول ربنا فهو زخرف. صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي. هذه الليلة موضوعنا عن تراثنا الشيعي الموروث والمأخوذ من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والحديث فيه مهم جدا، لأنه حقيقة يهم كل شيعي أن يتعرف على تراثه وعلى مأخذ دينه واعتقاداته وأخلاقه. نعم، مذهب الإمامية له أصول، له مصادر. ما هي مصادر هذا المذهب الشريف؟ من مصادره الكتاب العزيز، وسوف نتحدث عن القرآن الكريم في ليلة مستقلة مكتوبة عندكم في الجدول. فالقرآن الكريم من مصادر هذا المذهب، هذا المذهب يرجع إلى الكتاب العزيز في اعتقاداته وفي المجال الفقهي والمجالات الأخرى. كما عبر السيد الخوئي قال: نرجع إلى القرآن في بحث التعارض بل مطلقاً. عبارة مطلقاً موجودة، وهذا ما سنوضحه. والمصدر الثاني الذي نرجع إليه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، أو نقول السنة الشريفة. والسنة في المذهب الشيعي تتجسد في أقوال المعصومين وأفعالهم وإمضائهم. والمعصومون عند المذهب الشيعي النبي الأكرم محمد، اللهم والصديقة الزهراء سلام الله عليها، وسنذكر إسهاماتها أو بعض إسهاماتها في الليلة الخامسة في تكوين التراث وعطائها. والأئمة المعصومون أمير المؤمنين سلام الله عليه وأولاده الأئمة الطاهرون، هؤلاء في المذهب الشيعي يجسدون السنة الشريفة وهي حجة. بينما نلاحظ عند أبناء العامة أن المعصوم هو خصوص الرسول صلى الله عليه وآله، والفترة هي فترة الدعوة الشريفة 23 عاما، بينما فترة امتداد العصمة عند الشيعة تمتد إلى نهاية الغيبة الصغرى، يعني 320-19. نعم، لأن الإمام العسكري عليه السلام استشهد عام 260، ثم جاءت الغيبة الصغرى وامتدت 69 سنة أو 70 سنة تقريبا. زين، فستين وسبعين يعني 320 سنة تقريبا، والشيعة على تواصل مع المعصوم، وهي نقطة مهمة إيجابية موجودة في المذهب الشيعي غير موجودة في المذاهب الأخرى، فيعتقدون بعصمة أهل البيت فيرجعون إليهم، ولهم الدور الكبير في تنقية التراث، في تكوينه وإيجاده، ثم في تنقيته وفي غربلته. نعم، لاحظوا بعض الفروقات ثم ندخل في صلب الموضوع. الموروث الشيعي يمتاز بعدة ميزات غير موجودة في التراث الآخر، طبعا مع احترامنا الكبير للتراث الإسلامي، البحث علمي يعني وقابل للأخذ والعطاء. عند أبناء العامة كتابة التراث تأخرت 100 سنة تأخرت. نعم، الخليفة الأول منع من تدوين الأحاديث، بل عنده 500 حديث هو رواها أحرقها، أمر ابنته عائشة أن تأتي بها وأن تحرقها، تاريخ هذا. الخليفة الثاني هم كذلك منع من تدوين الأحاديث، وهكذا استمر المنع من التدوين إلى 100 عام إلى عصر عمر بن عبد العزيز. في عهد عمر بن عبد العزيز صدر أمر بتدوين الحديث، فمئة عام أحاديث الرسول لا تكتب. خب، هذا يؤثر عليها ولا يؤثر؟ لا شك ولا ريب أن هذا يؤثر. أنا أريد أن أجد مقارنة بسيطة بينما تراث أهل البيت، نعم، يمتاز بعدة ميزات. الميزة الأولى أن السند وهو المعصوم يستمر من بعثة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إلى نهاية الغيبة الصغرى 300 سنة وأكثر. النقطة الثانية أن الحديث كان يكتب أول بأول، فأول من كتب الحديث من فم رسول الله صلى الله عليه وآله مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. فكتب الكتاب المعروف بالجامعة، ويعترف به البخاري وغيره، كتاب الجامعة كتاب عظيم، كتبه أمير المؤمنين سلام الله عليه بإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان هذا الكتاب موجودا عند الأئمة يتداولونه ويتوارثونه واحدا بعد واحد، والآن هو عند الإمام الحجة سلام الله عليه. حتى أن الحكم بن عيينة من كبار علماء أبناء العامة دخل على الإمام الباقر سلام الله عليه فسأله، والإمام استحضر الجواب، ولكنه لحكمة الحكم يسأل الإمام الباقر سؤال، الإمام الباقر يقول لولده الإمام الصادق بني علي بكتاب علي جدنا أمير المؤمنين، فيأتيه بالكتاب، كتاب ضخم ما شاء الله طوله 70 ذراعا. الإمام الباقر يفتح الكتاب حتى يجد له تلك المسألة، فيقول يا حكم مسألتك هذه موجودة في كتاب جدنا علي بن أبي طالب عليه السلام، يا حكم ولن تجدن العلم أوثق منه عند أناس نعم يحدثهم جبرائيل، يعني العلم في أوثق مصادره يكون عند أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فعلي كتب الحديث، كتب الجامعة، وكتب مصحف الزهراء سلام الله عليها، ثم من بعده كتب سلمان وكتب أبو ذر وكتب نافع علي بن أبي رافع أو أبو رافع مولى أمير المؤمنين أبو رافع وكتب ولداه ثم كتب التابعون. وأريد أن أنقل لك عبارة لمن للذهبي، يعني قضية تدوين الحديث عند الشيعة ما توقفت منذ أن تلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث وعترته الطاهرون وهم يكتبون. الذهبي له عبارة لطيفة جدا، ذهبي من علماء أبناء العامة الكبار، ويقول إن شاء الله أجد النص الآن سريعا، يقول بأن كتابة الحديث راجت عند التابعين وأكثرهم شيعة، فلو رددنا حديث الشيعة لذهبت جملة من آثار رسول الله صلى الله عليه وآله، صلى على محمد وآل محمد. قال الذهبي في ميزان الاعتدال: فهذا التشيع كثر في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، شهادة نعتز بها. هذا التشيع كثر في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء أي الشيعة لذهبت جملة من الآثار النبوية. ولهذا يأخذ بحديث أبان وغير أبان من الشيعة. وفي المراجعات لو تكون لك مراجعة سريعة، أكثر من 100 شخص موجودون في مصادر أبناء العامة، نعم، في أسانيدهم، وينص على تشيعهم. والأئمة عليهم السلام حذروا شيعتهم من أن يأخذوا من اليهود أو من النصارى مثل كعب الأحبار، هذا يهودي أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله. كعب الأحبار يجي شخص إلى الإمام الصادق عليه السلام من بجيلة إلى الإمام الباقر، يجلس عنده الإمام الباقر، يقول النظر إلى الكعبة عبادة. فقال هذا الرجل: يا ابن رسول الله، إن كعب الأحبار يقول بأن الكعبة تسجد لبيت المقدس. قال: أنت ماذا تقول في ما يقوله كعب الأحبار؟ قال: صدق كعب الأحبار. الإمام الباقر يقول: كذبت وكذب وغضب. يقول زرارة: ما رأيت الإمام الباقر عليه السلام يصارح ويقول بهذه الشدة كذبت لغير مثل كعب الأحبار. فالأئمة أبعدوا شيعتهم عن الأخذ من كعب الأحبار وأمثاله، بينما الذهبي نفسه لما يجي إلى ترجمة كعب يقول يثني عليه ويقول هو من الأعلام، يقول هو من الأعلام. الذهبي يقول عن كعب الأحبار: العلام الحبر الذي كان يهوديا فأسلم. ويقول الذهبي عن كعب الأحبار: إنه من أوعية العلم. والإمام الباقر يقول إنه كذاب. فتراثنا نقي. أنا أدري أعزائي لا تكفيني ساعة أو ساعتان لأبرهن ولأفصل في تنقية التراث، زين، ولكن مع ذلك أقول الإشارة تكفي، والميسور لا يسقط بالمعسور، وسأمر على نقاط هامة سريعة أريد منها من الشيعي أن يعرف رصانة تراثه وأن يعتز بتراثه. أنا أقول لك الآن والكل يسمعني من شيعي ومن سني، أقول الآن أنت أيها الشيعي خذ الرسالة العملية، الرسالة العملية والتي تشتمل على أصول الدين: التوحيد، العدل، النبوة، الإمامة، المعاد، هذه أصول الدين. وتشتمل الرسالة على بيان الأحكام من الطهارة والصلاة والصيام والحج والزكاة والخمس والبيع إلى بحث الديات. صورت الموضوع؟ أتعلم ماذا أريد أن أقول لك؟ أريد أن أقول لك هذه الرسالة بين يديك. أتحدى أي شخص على وجه الأرض أن يثبت أن حكما من الأحكام الموجودة في الرسالة أخذ من يهودي أو من نصراني أو من إسرائيلي. هذا التحدي، واضح؟ يعني تراثنا كله شنو؟ نقي. نعم. بل الشيخ الطوسي، وهذا بحث ما يزعل، بحث في علم الرجال، في كتاب العدة لشيخ الطائفة الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، يقول حتى من أبناء العام ما نحن لا نأخذ، هو لا يأخذ. فالرواية إذا انفرد بها العامي المسلم، العامي إذا انفرد بها ولم نجد لها شاهدا من الروايات المروية عن شيعة أهل البيت لا نأخذ به. هذا رأي الشيخ قص. وإن كان السيد أخوي رحمه الله سيد الطائفة يقول إذا كان الراوي ثقة ويروي عن أهل البيت وقد وصف بالصدق والوثاقة فلا مانع من الأخذ بروايته. أشيخ أخوي، أما العلام الحلي، أما غيره من الأعلام، أما شيخ الطائفة، لا، يأخذون بروايات أبناء العامة. من هنا أقول تراثنا نقي لعدة أسباب. أولا لأنه أخذ من المعصومين مباشرة، لم يكن هناك نقل بالمعنى، ها؟ لا يخلو من نقل بالمعنى، لكن كثيرا منه كان ينقل باللفظ، كانوا يكتبون من الإمام مباشرة أو من الرسول مباشرة صلى الله عليه وآله، ها؟ أو من الأئمة مباشرة وينقلونه إلى الجيل الذي بعدهم صافيا نقيا. وأقول لك بأنه نقي لأنه هناك جهود عظيمة جدا بذلت من قبل الأئمة الأطهار في تنقية التراث. كانوا يحذرون من أهل الدس مثل أبي الخطاب، من الغلاة، كانوا يحضرون عند الإمام الصادق عليه السلام ويأخذون أحيانا بل ويدسون في الأحاديث. يحضر أبو الخطاب من الغلاة درس الإمام الصادق فيتغيب يوما، في اليوم الثاني يجي يقول أنا أمس ما حضرت، أعطوني دفاتركم، فيأخذ الدفاتر ويدس فيها، يزيد وينقص، فصار هناك دس وخلط. هذا الخلط الذي صار في المرحلة، مرحلة تلامذة الإمام الصادق عليه السلام، قام الأئمة المتأخرون الإمام الرضا عليه السلام، نعم، بتنقية الأحاديث المروية عن جده الإمام الصادق. وقام بهذا الدور كثير من أصحاب الأئمة رضوان الله تعالى عليهم، مثل يونس ابن عبد الرحمن، يونس ابن عبد الرحمن وأمثاله، قاموا بعرض الأحاديث على الإمام الرضا وبعرض الكتب. فكان الإمام الرضا عليه السلام يقول هذا الحديث صحيح أو هذا يزاد فيه أو هذا ينقص فيه، حتى انبثق من أصحاب الإمام الصادق اتجاهان، نعم، اتجاه متشدد جدا، متشدد، واتجاه أقل تشدد. الاتجاه المتشدد ولعله لا يزال موجود، الاتجاه الذي لا يحكم بكون الحديث معتبرا حتى يتوفر فيه شرطان: صحة السند من جهة، والمقايسة المضمونية، يعني ينظر إلى مضمون الحديث
فإن كان مضمون الحديث عليه شاهد من القرآن، عليه شاهد من السنة القطعية من الأحاديث اللي قطعا مروية عن الإمام الصادق، يأخذ بها، سمونها المقايسة المضمونية، حتى توهم بعضهم بعض الفضلاء أنه أمثال يونس مثلا يقول بالقياس، يقول بالقياس. السماحة السيستاني في أبحاثه في بحث الخارج قال لا لا، كلمة القياس لها معنيان. القياس الذي أبطله الأئمة الذي يقول به أبو حنيفة، هذا ما حد يقول به من الشيعة. شنو القياس اللي أبطله الأئمة؟ أن نجي إلى مورد فيه حكم شرعي زين، ونجي إلى هذا الحكم ونعمل عقولنا ونستنبط العلة بنحو الظن، وبعدين من استنباط العلة نطبق هذا الحكم على مورد آخر لم يرد فيه نص لعلة مستنبطة مضمونة. هذا القياس باطل عند الأئمة، باطل. وهناك روايات تقريبا 300 رواية تبطل القياس. خب سماحة السيستاني يقول كثير من روايات المروية عن إبطال في إبطال القياس مروية عن هؤلاء اللي تترمونهم بالقياس، إذن هم يقصدون من القياس شيء آخر. قالوا لشنو سيدنا بلي يختارون، شنو معنى القياس اللي يختارونه أو يرتأيه بعض الشيعة؟ يقول القياس المضموني، يأخذون مضمون هذه الرواية ويقيسونها بالروايات الأخرى المقطوع صدورها، فإن كانت تتوافق في المضمون مع تلك مع تلك الروايات المقطوعة أخذوا بها. هاش يسمونه قياس المضمون بالمضمون، غير القياس اللي هو باطل عند الأئمة الأطهار سلام الله عليه. لهذا السماحة السيستاني قد يجي إلى رواية صحيحة السند ويقول بها السيد الخوي رحمه الله، ولكن يلاحظ مضمونها وقد يكون من خلال المضمون يتوقف عن اعتبار الرواية، يقول هالرواية غير معتبرة نتيجة إلى الملاك الثاني وهو تحكيم القياس المضموني. هذا نوع من الشدة عند الشيعة واقعا، نوع من التشديد. فعلماؤنا تشددوا وبذلوا قصارى جهدهم في تنقية التراث حتى وصل إليكم هذا التراث صافيا نقيا. نعتز بتراثنا وبعلمائنا الكرام حقيقة، ونقول شكر الله سعيهم على ما بذلوا من جهود. الله أكبر. نعم أنا هم مراعي يعني بعض المشاعر، ولا حقيقة أنت اقرأ في رحاب العقيدة للمرجع السيد الحكيم رحمة الله يحفظه، في رحاب العقيدة يؤكد، نعم ما أكده النسائي وما أكده غيره، عندهم أبناء العامة قاعدة جرح الأقران في الأقران لا يضر. كثير من علماء أبناء العامة يقول لو أننا بنأخذ نقد الأقران في الأقران لما صفينا على أحد. أنت كنت تفهم هالمعنى. بينما من كتب تراثنا، من كتب تراثنا أمثال زرارة أو أمثال أهل المجاميع المتأخرة، الكتب الأربعة الكليني والصدوق والشيخ الطوسي المحمدون الثلاثة في الكتب الأربعة، هؤلاء مجمع على وثاقتهم. يعني عفوا أيها المسلمون، وهذا شيء علمي، إن كان البخاري نعم قد نقد عليه بأنه عنده مرتبة من مراتب التدليس زين، هذا يقولها بعضهم من علماء أبناء العامة، فإنه لم ينسب التدليس إلى أحد من علمائنا الكبار العظام الذين كتبوا تراثنا. فتراثنا كتب بأيدي أمينة مجمع على وثاقتهم ومجمع على إيمانهم، كما ذكرت لك قبل قليل عبارة منه، عبارة الذهبي، حيث قال متدينون أهل دين وورع وصدق، انتشر التشيع في هؤلاء الذين شنو صحت وتعمق فيهم الدين والصدق، وبهذا نفخر. من الأمور التي ينبغي أن ننبه عليها. ها؟ علماؤنا قسموا الحديث إلى عدة أقسام، قال يوجد عندنا حديث صحيح، حديث ضعيف، حديث موثق، حديث معتبر، بل حديث موضوع. خلينا نمر على بعض الاصطلاحات بشكل سريع. الحديث الصحيح حسب اصطلاحهم الذي يكون سنده مشتمل على شيعة نص على وثاقتهم. الموثق الذي يشتمل سنده على غير الشيعي ولكنه موثق. زين؟ الحسن ما اشتمل سنده على أشخاص ممدوحين وإن لم يوثقوا. الضعيف ما خلا، ها؟ شيعي لم يوثق أو كذا، الضعيف. أما الموضوع، الحديث الموضوع هو الحديث الذي نعلم أنه كذب، نعلم أنه كذب. فحينما نقول بأن تراثنا نقي من الأحاديث الموضوعة لا يعني أنه نقي من الأحاديث الضعيفة، لا، تشتمل أحاديثنا على الأحاديث الضعيفة. نقول لا تشتمل على الأحاديث الموضوعة، الموضوعة يعني التي نعلم بكذبها. لأنك لو قرأت عن الكلين كيف ألف كتاب الكافي، كافي ماذا يقول؟ يقول كتبت هذا الكتاب، كتاب الكافي، ليكون حجة فيما بيني وبين الله وكذلك الفقيه، ما كتبت إلا ما أراه حجة وأفتي به بيني وبين الله تبارك وتعالى. فالحديث الذي يعلمون كذبه
أو يعلمون أنه منحرف عن مذاق أهل البيت أو
يعلمون أنه خلاف القرآن، فالحديث عندهم هذا زخرف ولا يعملون به، وأن ترددوا فيه يردون علمه إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه نقطة مهمة، فهناك فرق. ولهذا نقول نحن الآن لا يزال البحث جاريا إلى عهدنا هذا اليوم، لأنه من الأمور التي امتاز بها مذهب أهل البيت عليهم السلام هو أنه بل باب الاجتهاد لا يزال مفتوحا عندهم في كل المجالات. باب الاجتهاد في الفقه موجود، في الأصول، في علم الرجال، في علم الرجال. الآن نعم، السلخوي رحمه الله تلميذ السيد تلميذ الشيخ البلي النائيني، يختلف معه في المباني الرجالية. الشهير الصدر تلميذ السيد الخوي يختلف معه في المباني الرجالية حقيقة. مراسيل ابن أبي عمير مثلا في الجملة، مع تفصيل نذكره في غير المنبر، السيد الخوي لا يراها حجة، الشهير الصدر يراها حجة. كذلك سماحة السيد السستاني، أساسا السيد السستاني يختلف عن السيد الخوي في المباني الرجالية. السيد الخوي يقول بأن الرواية المعتبرة هي التي تشتمل على سند موثق، على سند صحيح، بينما السيد السستاني يقول لا، الخبر المعتبر هو الذي نثق بصدوره، يسميها في الحوزة حجية الخبر الموثوق بصدوره، بينما السيد الخوي ما يعبر حجية الخبر الموثوق بصدوره، يقول حجية الخبر الذي يرويه الثقة. ويختلف هذا المبنى عن ذلك المبنى. والذي عليه سماحة السيد السستاني الله يحفظه هو نفس الذي عليه الشيخ الطوسي رحمة الله عليه. نعم. ومن هنا إذا أحببتم يعني بلي أقول لكم بأن تراثنا نقي جدا، وقلت لك ها هذه الرسالة العملية أمامك الآن، موجودة في بيوتكم، ابحثوها حكما حكما. أو أي شخص يقول لك أنت يا شيعي تراثك في إسرائيلي، قل له البحث علمي، هاي رسالتي العملية. أنا من أصلي أفتح رسالة العملية، من أصوم أفتح رسالة العملية، من أجرح طفل باب الديات أفتح الرسالة العملية، من أتزوج أحكام الزواج أفتح الرسالة العملية. هاي رسالة عملية، رحم الله والديك، شوف لي حكم من الأحكام ما أخذ من إسرائيلي، أصل وإلك $1,000، لا عفوا والله قليلة، إلك $1,000,000، أنا أطلقت له حكم ندين الله به. ما تيجي إلى كتاب من كتب الشيعة، من كتب التفسير، تقول تعالى شوف هذا رواية راويه إسرائيلي، وإذا كراوي إسرائيلي إيه موجودة رواية، موجودة روايتين، إيش أكو موجودة خمس. أنت غير تفهمني شو أريد أقول؟ أنا أريد أقول تراثي الشيعي، شو مع تراثي؟ الذي أدين الله به، مو هذا؟ الذي أدين الله به في الاعتقاد وأدين الله به في العمل صلاة وصوم، هذا التراث أتحداك أن يكون مستندا إلى إسرائيلي أو إلى كعب الأحبار أو إلى كذا. هذا الأدين، واضح أعزائي؟ ولهذا إذا تحبون تقرؤون الفاتحة للسيد الخوئي رحمه الله في بحثه الخارج تبين عرض عليه هذا الإشكال، فقال السيد تراثنا نقي، سيد الطائفة في زمانه نعم خضعت له الأعناق، نعم لأنه الشيخ الوحيد الخراساني الله يحفظه، الشيخ الوحيد يقول من عصر الغيبة إلى زماننا أفقه فقهاء الشيعة الشيخ الطوسي، وفي الأصول أعلاهم شيخ مرتضى الشيخ مرتضى الأنصاري، ولما توفي السيد الخوئي صعد الوحيد الخراساني وهو من أبرز تلامذة السيد الخوئي فقال اليوم مات من هو في الفقه عندنا كالشيخ الطوسي وفي الأصول كالشيخ الأنصاري، صلى على ابن الحمد. زعيم الحوزة 50 عاما درس الولد وأباه وجده، اسمعوه ماذا يقول، أعطيكم النص حتى بعد تقرون الفاتحة.
الكتب الموجودة بأيدينا يعني الكتب الأربعة خالية من هذه الروايات إلا الشاذ والنادر،
إلا الشاذ والنادر
القليل، إلا فهي خالية الأصحاب بل العلماء
اسمعوا، الكتب الأربعة الموجودة بأيدينا خالية من هذه الروايات إلا الشاذ النادر، يعني ما أمنعاني أن تكون رواية موجودة راوها إسرائيلي، لكن شو اللي أمنع؟ أقول قليلة وأقول شنو؟ شو أقول شنو؟ أنا لم أستند إليها، فإذا موجودة في كتابي يعني صار موروثي إسرائيلي، ها؟ أنا لم أستند إليه. اسمع 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 وينها راح، صلوا على محمد وآل محمد.
بأيدينا يعني الكتب الأربعة خالية من هذه الروايات إلا الشاذ والنادر.
سمعتوا شو يقول السيد؟
إلا فهي خالية الأصحاب بل العلماء بل نزهوا الروايات وألغوا تلك الروايات المخالفة للكتاب لا توجد فيها.
نعم وفقكم الله لكل خير. نعم هناك بعض الأمور التي اضطر إليها الأئمة الأطهار لعدم بيان الحكم الواقعي، اضطرتهم ظروف أن يعملوا بالتقية في بعض الموارد، وبعضهم فهم أن التقية هي نقطة ضعف ولكنها بالعكس هي من نقاط القوة، وسأبينها في الليلة التي معنونة عندكم في الجدول بثقافة الاختلاف، الليلة الجاية عن عناصر المجتمع وعناصر نجاح المجتمع ومنه التراث القوي، وليلة الخامسة عطاء الزهراء في تقوية تراثنا سلام الله عليها، الليلة السادسة عن ثقافة الاختلاف، وسأتوسع لك قليلا عن التقية وأبين لك بأن التقية خطة إلهية اتخذها الأئمة لحفظ وجودهم ولحفظ شيعتهم ولحفظ تراثهم. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق إن شاء الله. إذن أهل البيت اهتموا كثيرا بحفظ التراث، كتبنا الأربعة الكافي والكليني، الكافي للكليني والتهذيب والاستبصار للشيخ الطائفة ومن لا يحضره الفقيه للصدوق، غربلت وحققت كثيرا في 20 سنة، الكافي يكتب كتاب الكليني وجهود كثيرة من بعدهم بل تضافرت حتى وصل إلينا هذا التراث نقيا. أكرر يا شيعي، هذه رسالتك العملية التي تدين الله بها. نعم، كل حكم فيها مصدره الكتاب العزيز أو السنة الشريفة المروية، إما بأحاديث متواترة قطعا أو بأحاديث غير متواترة، ولكنها حجة من حيث الاعتبار، لأن خبر الواحد حجة نعم ومعتبر، ويجوز الاستناد إليه في مقام أخذ الحكم الشرعي. هذا تراثك. أما التراث عند غيرك فقد تلاعبت به الأيدي حقيقة. ماذا عمل؟ ما أريد أقول ماذا عمل معاوية في التراث. كان يشتري الرواة ويشتريهم كما تشتري أنت البيت والأسهم والذهب والفضة، نعم، وكانوا يدسون في الأحاديث، وكانوا يكذبون على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وكانوا يغيرون سبب نزول هذه الآية، وهو ألد الخصام. معاوية أعطى كذا مبلغ ليقال بأنها نزلت في علي بن أبي طالب، والآية الأخرى التي تمدح أمير المؤمنين يقول بأنها نزلت في عبد الرحمن ابن ملجم، وهكذا. سمر بن جندب نعم اشتراه معاوية ووضع ودس في أحاديث أهل البيت وكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الأسباب ها وغيرها هي التي جعلت الإمام الحسين عليه السلام يخرج على هذا الوضع الفاسد، من أجل أن يحفظ شريعة جده، من أجل أن يحفظ القرآن الكريم الذي حرفت هذه الأمة معناه، وإن كانت ما استطاعت أن تحرف ألفاظه، فالقرآن بيننا محفوظ، هذا هو القرآن العظيم. ولكن يقول الإمام الباقر عليه السلام إن كان التحريف اللفظي لم يقع في القرآن الكريم، لكنه وقع في معاني القرآن الكريم وفي تفسير القرآن الكريم. هذا المعنى هو الذي جعل الحسين صلوات الله وسلامه عليه يخرج من أرض مكة ويقصد العراق، يقول له محمد بن الحنفية: أخي أبا عبد الله، أتخرج إلى العراق وأنا أنت تعلم بأنك مقتول؟ قال: نعم نعم، شاء الله أن يراني قتيلا. قال: إذا كنت تعلم أن الله سيراك قتيلا، فلماذا تأخذ زينب؟ ولماذا تأخذ بنات رسول الله صلى الله عليه وآله؟ تغيب نعم هذه المصلحة على ذهن محمد بن الحنفية، ولا يلام، هو غير معصوم، لكن الحسين يقول له بالمعنى، ثم بالنص أقول لك إياه بالمعنى، يقول له: نعم، إن ثورتي، إن دمي لن يحفظ إلا بمسيرة النساء، إلا بخطاب زينب في الكوفة، إلا بجهاد زينب في الشام، إلا بصبرها وخطابها وخطاب ولدي زينب. لهذا قال له: أخي، شاء الله أن يراني قتيلا وأن يراهن سبايا على أقتاب المطايا، قد هتكت ستورهم وأبديت وجوههم، لذا عزم على الذهاب إلى العراق وأسند ظهره إلى الكعبة وقال: بسم الله وبالله وما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله على أبي محمد رسوله وآله. خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء.
فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة صغبا لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين لن تشد عن رسول الله لحمته بل هي مجموعة له في حظيرة القدس تقر بهم عينه وينجز بهم وعده ألا قل لبيك يا حسين ألا ومن كان باذلا فينا مهجته وموطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله لبيك يا حسين لبيك يا أبا عبد الله على نهجك من لحق بنا استشهد ومن لم يلحق لم يبلغ الفتح فالحسين فاتح الحسين مستشهد الحسين ينزل على جده حديث اللوح الأخضر بسند صحيح يقول له يا رسول الله خذ هذا اللوح أعطه أمير المؤمنين أعطه الحسن أعطه الحسين أعطه الأئمة واحدا بعد واحد يفتحه كل إمام ويعمل بختمه ويعمل بما فيه فيأتي اللوح إلى الحسين يفتحه يا حسين اخرج للشهادة اخرج للشهادة مع أنصارك المعينين فلا شهادة لهم إلا معك يا أبا عبد الله لهذا قال الإمام الباقر من صمت منا فقد صمت بعلم ومن نطق فقد نطق بعلم فواقعة كربلاء ليس تخطيطها بشريا بل تخطيطها إلهي من الله الله خطط لواقعة كربلاء الله رسم واقعة كربلاء الله قدر وحتم القتل على الحسين ولكن الحسين رضي بطوعه واختياره عظم الله أجري وأجوركم يا شيعة فيخرج الحسين يعد المحامل ويركب النساء والأطفال يا الله ويرسل الأكبر إلى زينب زينب تقول لولدي علي أنت كفء كريم لكن ها عندك أم يفهم الحسين حسين يقول للعباس روح لأختنا زينب الله أكبر أريد دموعكم يا شيعة يا شيعة أهل البيت من بكى فله الجنة أو تباكى فله الجنة أو أبكى فله الجنة الله أكبر فيجي العباس يقف على رأس زينب تطالع زينب طالع تطالع العباس والعباس ينظر وتقول له تذكر قبل ما يموت أبوي أمير المؤمنين أخذ يدي ووضعها يوم الذي راع الشيم أنوى يشد الراحلة إيجاب المحامل للحرم كل فرد وجه حبله طبلع زينب مبتسم عباس أظنك تريد الحذاء اللي متعودين عليه لأن الإمام الصادق يقول اقرأ بالرقة كما تعودتم احنا تعودنا يلا يلا يوم الذي راع الشيب يلا شباب شباب أنواع يشد الرحيلة جاب المحامل للحرم كل فارد وجه حديلة طبلة عد زينب مبتسم عباس راعي المرجلة قال لها يا ظنوة علي قومي نروح الله قال لها يا ظنوة علي قوم نروح الكربلاء. قالت يا خويا محملي يا هو الذي يتكفل. قال لها عينات بشري أمرتني ودني تمثل.
يلا شباب ورجال ونساء يلا حفوا موكب زينب.
طلعان عباس حبي والزلم ضج لاهلا. كل ساعة عباس ونزال محمل الحري.
أقرأ لك وأنت تقرأ.
كل ساعة عباس ونزال محمل الحر يعدل. صد للحسين وناشدة
اضرب اضرب
شنه نزلتك
اضرب اضرب
صد للحسين وناشدة شنه نزلتك بالفلا. قل لي يا خوي قال لا يا خويا نزل
اصرخ
تدري بختنا.
نساء النساء ادري اكثر اكثر تدرون شو معنى الخدر.
تدري بختنا مدللة ما تحمل الذل والهضم. فطمت على العز والعم.
هذا الشاعر يريد يحرق قلب العباس. الله أكبر.
قل ليتك يا عباس ليتك يا عباس تحضر يوم طلعت من وسيدتا وعباسا.
عظم الله أجوركم. بعد موقف وأختمها. يطلع الحسين يتلقى عبد الله بن جعفر وغيره يقول له سيدي اليوم يوم الثامن. قال له إلى وين؟ قال له إلى كربلاء. عجيب الناس يحجون بحجك. قال أنا غجلت حجي إلى شهر غير هذا الشهر. الله أكبر. أكو حج في غير مكة؟ قال له نعم نعم يعني قصده وزيارة وعندي ضحايا ما حد ضحى يعني من الإبل من البقر من الغنم. قال له تريد ضحاياي؟ عباس علي قاسم
حجي وسعي في طفوف الغضرية وعندي ضحايا ما حد ضحى مثلها. الأرض ترجف والسماء تبكي لجلها. عندي ضحايا بكربلاء شبان.
آية الله العظمى المرعشي عنده منديل خاص هالدموع يحفظها. هذا مو على بالك الدموع اللي إذا طلعت على فقيد من فقيدنا وعزيز من أعزائنا. هذه الدموع كان يحتفظ بها المرعشي ووصى أولادي يقول دفنوها وياي في القبر.
خلينك من دول خاص. الآن ندعو ندعو للمرضى للمحتاجين للمعتقلين. إلهي بجاه الحسين اللهم كن لوليك